بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما تضرهم فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. فهذا سبب عظيم من أسباب السعادة وزوال الهموم عند التعامل مع الناس. و لا بد الإخوة من وقوع شيء من هذا أثناء التعامل مع الناس، لأن أطباع الناس ورغباتهم وأهوائهم مختلفة، فلا يمكن أن يتفق الناس جميعا على شيء واحد، فأنت تريد شيئا وهذا لا يريده ويحدث بينكما شيء من التعامل فيحصل شيء من الخلاف والقيل والقال، وقد يصدر من بعض الناس شيء من الأذية بلسانه فيسب أو يشتم أو يغتاب. فلا بد للإنسان أن يعرف كيف يتعامل مع هذه المسألة حتى ما يدخل في قلبه الهم والغم بأدنى كلمة يسمعها من فلان أو فلان. فقبل كل شيء لا بد أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، فهذا يذهب عن النفس الهم. لو تذكرت هذا السبب أن أذية الناس لك في الحقيقة إنما تضر الناس ما تضرك شيئا، لماذا؟ لأنك إن صبرت على هذا الكلام ووطنت نفسك على أن هذا كله بقدر الله وأن الله هو الذي قضى بهذا على لسان فلان، فأكل الأمر إلى الله تعالى وأتعامل مع فلان لوجه الله تعالى، الله تعالى يريد مني هنا الإحسان والصبر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فتوطن نفسك على هذا ثم تعرف أن هذا الكلام لن يضرك شيئا. يعني الآن كلام الناس ماذا يقدم عند الله وماذا يؤخر؟ لا شيء، إن كان بالباطل والسب والشتم، فلماذا تنزعج ولماذا تهتم؟ ولذلك قال بعض السلف، قال من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح. الناس كلهم فقراء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لك النفع والضر؟ إنما هم أسباب فقط. فتعلق قلبك بالله، ولذلك على المسلم أن يتفكر في هذا الأمر دائما، من يعرف أن أذية الناس له لا تضره في الحقيقة. وطن نفسك على هذا وأقنع نفسك بهذا، ما الذي نقص منك؟ فمهما تكلم فلان عليك فالعبرة بمنزلتك أنت عند الله، ليس بمنزلتك عند فلان أو فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنه، هو غلام صغير يغرس في قلبه هذه الحقائق العظيمة، يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك الله تعالى قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، لكن ماذا قال؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأنت تصبر وتتقي الله تعالى في هذا الإنسان، وكما قال بعض السلف ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت، أحسن عقوبة لمن عصى الله فيك هو الآن يعصي الله فيك أنت بأن يسبك ويغتابك ويشتمك، أحسن عقوبة لهذا الإنسان أن تطيع الله فيه، وذلك بالعفو والإحسان. قل جزاك الله خيرا، سامحك الله، عفى الله عنك. فإن كان عنده شيء من الحياء ينكسر قلبه ويأتي إليك متواضعا ذليلا يقول سامحني يا فلان، لأنك عاملته بالإحسان. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كم أذاه المشركون واليهود، فكان يصبر صلى الله عليه وسلم يكل الأمر إلى الله تعالى، بل ما تصدر منه يعني كلمة لغير الله تعالى. أنس رضي الله عنه يخدمه 10 سنين فما يسمع منه كلمة أف، ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. هكذا يعيش فيرتاح قلبه. فمهما فعل الناس وتكلموا عليك فلن يضروك شيئا، أنت مقامك محفوظ عند الله الحمد لله. ثم هذه الكلمات والأقوال السيئة تضرهم في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم إن فنيت، قال فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم ألقي في النار والعياذ بالله. فهذه الأقوال السيئة تضر هؤلاء الناس، لما يتكلم عليك هو كأنه يعطيك حسنات، يعطيك حسناته، فهو يضر نفسه. ثم أنت كلما صبرت واحتسبت الأجر عند الله فالله تعالى يزيدك من الأجر والثواب. فإذا وطن الإنسان نفسه على هذا التعامل فيرتاح قلبه، يطمئن، ويعلم أن الله تعالى مع المؤمنين، وأن الله تعالى يبرئه، وأن الله ناصره. وقد يتأخر شيء من هذا، قد يتكلم عليك فلان فلان وينتشر عنك أنك كذا وأنت بريء من هذا، فثق بالله أن الله تعالى سيبرئك. تأمل كيف برأ الله تعالى الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، لما اتهمها المنافقون وأشباههم بالفاحشة والعياذ بالله، وتأخر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كان هذا الكلام رفع لها في درجاتها، أنزل الله تعالى في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وما ضرها ذلك شيئا بل نفعها نفعا عظيما، وما ضر ذلك إلا من تكلم بهذا. وكانت تقول ما كانت تتوقع مثل هذه الكرامة من الله تعالى لما صبرت، قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله تعالى آيات تتلى في شأني، ولكن يعني كنت أظن أن الله تعالى سيري رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا في المنام يبرئني الله تعالى به، لكن ما تقول عن نفسها: ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني أنا آيات. تقول: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله علي آيات. تواضعت لله وهضمت نفسها، فأكرمها الله تعالى وأنزل الله تعالى وحيه. وهكذا المسلم، فما ينشغل أبدا بكلام الناس، لا تلتفت. فإذا أشغلت نفسك بكلام الناس وسوغت لنفسك أن تملك هذه الأقوال السيئة مشاعرك، فتعيش معهم في القيل والقال والهموم الغموم. فهذا سبب نافع جدا في التعامل مع الناس وفي راحة القلب وانشراح الصدر. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بالإيمان واليقين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.